صغير، ثم أخربها الإمام المتوكل على الله أحمد بن سليمان لما دخل صنعاء.
وكان السبب في تقدم القاضي الرشيد أبي الحسين الغساني في الدولة المصرية في أول أمره، دخوله إلى مصر بعد مقتل الظافر وجلوس الفائز وعليه أطمار رثة وطيلستان صوف، فحضر المأتم وقد حضر شعراء الدولة فأنشدوا مراثيهم على مراتبهم، فقام في آخرهم وأنشد قصيدته التي أولها: ما للرياض تميل سكرا، هل سقيت بالمزن خمرا، إلى أن وصل إلى قوله:
أفكربلاء بالعراق وكربلاء بمصر أخرى، فذرفت العيون وعج القصر بالبكاء والعويل، وانثالت عليه العطايا من كل جانب، وعاد إلى منزله بمال وافر حصل له من الأمراء والخدم وحظايا القصر، وحمل إليه من قبل الوزير جملة من المال، وقيل له: لولا أنه العزاء والمأتم لجاءتك الخلع.
كان هذا المأتم للخليفة الظافر بأمر الله أبي منصور إسماعيل بن الخليفة الحافظ عبد المجيد بن محمد الفاطمي العبيدي، أحد الخلفاء الفاطميين بمصر، وهو العاشر منهم لما قتله نصر بن عباس التميمي الصنهاجي، وكان أبوه عباس وزير الظافر.
وقال فيه أبو الفتح محمود ابن قادوس الكاتب يهجوه على ما ذكره ابن خلكان: يا شبه لقمان بلا حكمة وخاسرا في العلم لا راسخا، سلخت أشعار الورى كلها فصرت تدعى الأسود السالخا.
قال ابن خلكان وكتب إليه الجليس ابن الحباب: ثروة المكرمات بعدك فقر، ومحل العلا ببعدك قفر.
وكان أخوه المهذب أبو محمد الحسن كتب إليه قوله: يا ربع أين ترى الأحبة يمموا، هل أنجدوا من بعدنا أو اتهموا، رحلوا وقد لاح الصباح وإنما تسري إذا جن الظلام الأنجم. وتعوضت بالأنس روحي وحشة، لا أوحش الله المنازل منهم.
فأجابه المترجم بقصيدة منها: حلوا فلا خلت المنازل منهم، ونأوا فلا سلت الجوانح عنهم، وتبدلوا أرض العقيق عن الحما، روت جفوني أي أرض يمموا.
نزلوا العذيب وإنما في مهجتي، نزلوا وفي قلب المتيم خيموا، ما ضرهم لو ودعوا من أودعوا، نار الغرام وسلموا من أسلموا. هم في الحشا إن أعرقوا أو أشأموا أو أيمنوا أو أنجدوا أو اتهموا.
مستمعينا الأفاضل، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج شهداء الفضيلة، شكرا وإلى اللقاء.
Thank you. ثم صل على محمد وآله، واجعل لي يدا على من ظلمني، ولسانا على من خاصمني، وظفرا بمن عاندني، وهب لي مكرا على من كايدني، وقدرة على من اضطهدني، وتكذيبا لمن قصبني، وسلامة ممن توعدني، ووفقني لطاعة من سددني، ومتابعة من أرشدني، يا أرحم الراحمين.
كالمحتاج خل فرح بنا لما سكن محتاج خل فرح بنا رقت مثل كان نفس في شكوى لما سكن محتاج خل فرح بنا رقت لتلك النفس في شكوى جادت لتنقذه برهن خمارها جادت لتنقذه برهن خمارها يا أين نداك من جدواها نور تهاب النار قدر جلاله نور تهاب النار قدر جلاله من الصبر الجميل غذاها ورأت رضا الزوج الكريم رضاها بينما يدها تدير على الشعير رحاها
هي بنت من هي زوج من هي أم من
أفهم آيرات تين آيرات بك بينما بك بينما يدها تدير على الشعير رحاها
هي بنت من هي زوج من هي أم من
فمؤايرتل آيرات بك بينما يدها تدير على شعير رحاها بلت وسادتها لآلئ دمعها بلت وسادتها لآلئ دمعها من طول خش ومن تقواها
هي بنت من هي زوج من هي أم من هي بنت من هي زوج من هي أم من
فمؤايرات تلو بينما يدها تدير على الشعير رحاها بلت ظلت وسادت على آلي أذن عيدا من طول خشيتها ومن تقواها ومن تقواها ومن تقواها جبريل نحو العرس يرفع دمعه كالطل يروي في الجنان ربابا.
روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: الحر حر في جميع أحواله، وإن نابته نائبة صبر، وإن تداكت عليه المصائب لم تكسر.
المرء آفته هوى الدنيا، والمرء يطغى كلما استغنى. إني رأيت عواقب الدنيا فتركت ما أهوى لما أخشى. فكرت في الدنيا وجدتها، فإذا جميع جديدها يبلى، وإذا جميع أمورها دول بين البرية قلما تبقى. وبلوت أكثر أهلها، فإذا كل امرئ في شأنه يسعى. ما زالت الدنيا منغصة لم يخل صاحبها من البلوى. دار الفجائع والهموم ودار البؤس والأحزان والشكوى. بين الفتى فيها بمنزلة إذ صار تحت ترابها ملقى. تقفو مساويها محاسنها، لا شيء بين النعي والبشرى. ولقل يوم ذر شارقه إلا سمعت بهالك ينعى. لا تعتبن على الزمان، فما عند الزمان لعاتب عتبى. ولئن عتبت على الزمان لما يأتي به فلقل ما ترضى. المرء يوقن بالقضاء وما ينفك أن يعنى بما يكفى. للمرء رزق لا يموت وإن جاهد الخلائق دون أن يفنى. يا باني الدار المعد لها، ماذا عملت لدارك الأخرى؟ وممهد الفرش الوثيرة، لا تغفل فراش الرقدة الكبرى. ولقد دعيت وقد أجبت لما تدعى له، فانظر لما تدعى. أتراك تحصي من رأيت من الأحياء ثم رأيتهم موتا؟ فلتلحقن بساحة الموتى ولتنزلن محلة الهلكى. لا تغترر بالحادثات، فما للحادثات على امرئ بقيا. لا تغبطن فتى بمعصية، لا تغبطن خلا أخي التقوى. سبحان من لا شيء يعدله، كم من بصير قلبه أعمى. سبحان من أعطاك من سعة، سبحان من أعطاك ما أعطى. فلئن عقلت لتشكرن، وإن تشكر فقد أغنى وقد أقنى. قوافي الوجد. مختارات شعرية من ديوان أبي العتاهية.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا الجلل في استشهاد بضعة النبي الأكرم وأبيها فاطمة الزهراء سلام الله عليها. جعلنا الله وإياكم من السائرين على نهجه الوضاء. أيها الأفاضل، فيما يلي أستعرض على مسامعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا، أتمنى أن تنال رضاكم. أحبتي، بعد لقاء بكم هذا سنلتقيكم ببرنامج يحمل عنوان عقائد الإسلام، يلي ذلك لآلي ودرر ثم نور وبلاغة. نشرع وإياكم ومن هدي المنبر الحسيني عند 5:16 بعدها نستعد لاستقبال اللحظات الملكوتية لأذان الصبح المبارك الذي سيرفع عند 5:45 حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. يأتيكم نهج الحياة عند 5:48. تلاوة عطر من أي الذكر الحكيم تبدأ معكم عند 6:09 وتمتد على نحو 17 دقيقة، يليها نور من القرآن. معالم النور عند 6:45 يليها إشراقات من الصحيفة الفاطمية. صفحات من التاريخ تفتح لكم عند 7:11 يليها برنامج يحمل عنوان يا رسول الله هذه وديعتك. معارج النور عند 7:45 عند 8 هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير يليها إعادة لمعكم على الهواء. عند 9 هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير. أحبتي شكرا لحسن إصغائكم.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ولا تقولن إني مؤمر آمر فأطاع، فإن ذلك إدغال في القلب ومنهكة للدين وتقرب من الغير. وإذا أحدث لك ما أنت فيه من سلطانك أبهة أو مخيلة فانظر إلى عظم ملك الله فوقك وقدرته منك على ما لا تقدر عليه من نفسك، فإن ذلك يطامن إليك من طماحك ويكف عنك من غربك ويفيء إليك بما عزب عنك من عقلك.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
عقائد الإسلام.
بحوث مقارنة على ضوء الكتاب والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. نواصل دروسنا مختارات من كتاب شرح عقائد الصدوق للشيخ المفيد قدس الله سره ورحمة الله عليه وعلى الشيخ الصدوق. الشيخ الصدوق متوفى 381 هجرية، والشيخ المفيد متوفى 413 هجرية، إذن هما متقاربان، يعني الشيخ الصدوق بمنزلة أستاذ الشيخ المفيد. والشيخ الصدوق من قم ومن أهل الري، ولذلك أيضا يسمى الرازي، وكان يزور بغداد، ولكنه قبره الآن في الري رحمه الله. والري هي المدينة المتصلة في بطهران، وهي ضاحية من طهران. الشيخ المفيد رحمة الله عليه من أهل واسط في العراق، وكان في بغداد، وعاش في بغداد. وعندما يترجم للشيخ المفيد رحمة الله عليه خاصة من يخالفون مذهب التشيع يصورون الشيخ المفيد كأنه من أتباع البويهيين. صحيح أنه عاش في حكم البويهيين، ولكن البويهيين لم يكونوا يحكمون بالتشيع. كان هناك موجة تشيع في بغداد وفي العالم الإسلامي، والبويهيون راعوا ماشوا هذه الموجة، ولذلك مرتين نفي الشيخ المفيد من بغداد، وكان البويهيون هم الذين نفوه. كان هناك موجة تشيع قوية عارمة، والشيخ المفيد رضوان الله عليه أيضا نهض بالعبء وألف مؤلفات وكان منارا في الهداية. والشيخ المفيد ليس فقط في العراق بل في كل العالم الإسلامي. نجد أنه عندما توفي رحمة الله عليه شاعرا في صور من لبنان محمد حسن الصوري نعاه بقصيدة. إذن الشيخ المفيد ومثل بقية مراجعنا كانوا مستقلين عن السلطة السياسية، والسلطة السياسية الشيعية ربما كانت تميل إلى طرفهم أحيانا أو تميل ضدهم أحيانا. وكما ذكرت ابن الأثير يذكر في تاريخه في حوادث سنة 391 نفي الشيخ المفيد رحمة الله عليه إلى خارج بغداد المرة الأولى، و398 أيضا نفي مرة أخرى إلى أن صار ضغط على الحاكم أو على أمير الأمراء وماذا كان يسمى في ذلك الوقت وأعيد إلى بغداد. المهم أن الشيخ الصدوق والشيخ المفيد قدس الله نفسيهما نابغتان من كبار مراجع الشيعة وعلمائنا. هناك كتاب الاعتقادات للشيخ الصدوق، الشيخ المفيد شرح هذا الكتاب. من مباحث هذا الكتاب التي اخترتها لكم حول النبوة، هل هي استحقاق للنبي أم تفضل من الله عليه؟ هذه المسألة مطروحة سابقا ومطروحة الآن. الآن ربما أيضا يسأل شخص أنه لماذا جعل الله عز وجل نبينا محمدا صلى الله عليه وآله سيد البشر سيد الرسل؟ هل هو يستحق النبوة فبعثه نبيا أم لا تفضل عليه؟ كان مثلا شخصا عاديا فتفضل الله عز وجل عليه وجعله بهذه المرتبة. إذا نظرنا إلى حكمة أفعال الله سبحانه وتعالى يمكن أن نقول أنه كل عمل باستحقاق. علم الله عز وجل سلوك نبيه فاختاره وجعله نبيا. قد يقال كيف أعطى النبوة للمسيح وهو في المهد؟ ويمكن أن يقال أن الله علم بعلمه أن هذا المسيح لو لم يعطى النبوة لسلك سلوكا يجعله يستحق هذه النبوة. فإذا رأيتم من يقول أنها باستحقاق فنظره هذه الناحية، أن حكمة الفعل الإلهي لا يمكن أن يجعل إنسانا عاديا غير مميز أو إنسانا فاسقا يجعله نبيا. بعضهم يقول يتصور أنه اختيار النبي كأي شخص، ولو يكون عاديا أو يكون عاصيا أو فاسقا يمكن أن يختاره نبيا أو إماما. ورأيت لبعضهم في تفسير الحديث النبوي الشريف عن الإمام المهدي عليه السلام إن الله يصلح أمره في ليلة، هذا يتصور أنه يصلحه يعني يتوب عليه في ليلة. يعني الإمام المهدي يكون شخصا غارقا في المعاصي بعيدا عن الله في ليلة واحدة يصلح أمره، المقصود ليس هو هكذا، يصلح وضع العالم لظهوره. الإمام المهدي سلام الله عليه من الأساس مختار ومنزه. يصلح أمره في ليلة يعني يحدث حدثا عالميا مثل أزمة بورصة في ليلة واحدة، تتجه الأحداث كلها تصب في مصلحة حركة الإمام المهدي أرواحنا فداه. إذن من ناحية الأنبياء لابد أن يكون فيهم جنبة استحقاق. من ناحية التفضل نعم كل شيء بفضل الله عز وجل. النبوة لو لم يرد لا يعطيها فهي تفضل منه، الإيمان تفضل منه، كل نعمه علينا تفضل. نحن بميزان كوننا بشر لا نستحق شيئا، العاصي منا يستحق العقوبة، والمطيع منا لا يستحق تفضلات بمقام النبوة أو الإمامة أو غير ذلك. ونظره نظر الشيخ المفيد رحمه الله والشيخ الصدوق إلى ناحية التفضل هو هذه الناحية، أن الأنبياء قال رحمة الله عليه النبوة تفضل من الله تعالى على من اختصه بكرامته لعلمه بحميد عاقبته. جمع الناحيتين، من ناحية يعلم بحميد عاقبته، يعرف أنه لو لم يبعثه نبي هو يكون إنسانا مميزا، ولأنه يعلم تفضل عليه سبحانه وتعالى، ولعلمه بحميد عاقبته واجتماع الخلال الموجبة في الحكمة بنبوته في الفضل عمن سواه. فأما التعظيم على القيام بالنبوة، تعظيم على القيام بالنبوة والتبجيل وفرض الطاعة، فذلك يستحق بعمله الذي ذكرناه، وهذا مذهب الجمهور من أهل الإمامة وجميع فقهائنا أهل النقل. يقول أن هذا المذهب أن استحقاق النبوة تفضل، والاحترام النبي لعمله وأدائه للنبوة وتجليله ولما جعله الله تبارك وتعالى له، هذا هو بشكل عام مذهب المسلمين من مختلف المذاهب، يعتقدون بأن النبوة تفضل، ونعم الله أعلم حيث يجعل رسالته، وفيها استحقاق يعني فيها قابلية فيها ميزات في ذلك الإنسان الذي جعله الله عز وجل نبيا. ثم هناك قول آخر أو موضوع آخر بدأه الشيخ المفيد رحمه الله في معنى عصمة النبي وفي مذهبنا في عصمة جميع الأنبياء وخيرهم وأفضلهم نبينا صلى الله عليه وآله، وسيأتي ذلك إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
دراسات مقارنة في العقائد الإسلامية،
قدمها لكم سماحة الشيخ علي الكوراني.
من ذا الذي يحيي العباد سواه؟ من ذا الذي يرزقهم إلا وبسرها
لآلئ ودرر. في المشورة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
ما ندم من استشار، ولا خاب من استخار.
وسئل بعض الحكماء:
أي الأمور أشد تأييدا للفتى، وأيتها أشد إضرارا به؟
فأجاب الحكيم:
أشدها تأييدا له ثلاثة أشياء: مشاورة العلماء، وتجربة الأمور، وحسن التثبت. وأشدها إضرارا به ثلاثة أشياء: الاستبداد والتهاون والعجلة.
كان يقال:
لا تشاور صاحب حاجة يريد قضاءها.
وقال شاعر:
الرأي كالليل مسود جوانبه، والليل لا ينجلي إلا بإصباح، فضم مصابيح آراء الرجال إلى مصباح رأيك تزدد ضوء مصباحي.
وأشار حكيم على حكيم برأي فقبله منه، فقال له:
لقد قلت بما يقول به الناصح الشفيق الذي يخلط حلو كلامه بمره، وسهله بوعره، ويحرك الإشفاق منه ما هو ساكن من غيره. وقد وعيت النصح وقبلته، إذ كان مصدره من عند من لا يشك في مودته وصفاء غيبه ونصح جيبه. وما زلت بحمد الله إلى الخير طريقا واضحا ومنارا بينا.
في الثقلاء. سئل جالينوس: لما صار الرجل الثقيل أثقل من الحمل الثقيل؟ فأجاب:
لأن الرجل الثقيل إنما ثقله على القلب دون الجوارح، والحمل الثقيل يستعين فيه المرء بالجوارح.
وقال سهل بن هارون:
من ثقل عليك بنفسه وغمك بسؤاله فأعره أذنا صماء وعينا عمياء.
أهدى رجل من الثقلاء إلى رجل من الظرفاء جملا، ثم نزل عليه حتى أبرمه، فقال له:
يا مبرما أهدى جمل، خذ وانصرف 2000 جمل. قال: وما أوقارها؟ قلت: زبيب وعسل. قال: ومن يقودها؟ قلت له: 1000 رجل. قال: ومن يسوقها؟ قلت له: 1000 بطل. قال: وما لباسهم؟ قلت: حلي وحلل. قال: وما سلاحهم؟ قلت: سيوف وأسل. قال: عبيد لي إذن؟ قلت: نعم ثم خول. قال: بهذا فاكتبوا، إذن عليكم لي سجل. قلت له: 2000 سجل، فاضمن لنا أن ترتحل. قال: وقد أضجرتكم؟ قلت: أجل ثم أجل. قال: وقد أبرمتكم؟ قلت له: الأمر جلل. قال: وقد أثقلتكم؟ قلت له: فوق الثقل. قال: فإني راحل. قلت: العجل ثم العجل.
في الكبر.
قال يحيى بن حيان:
الشريف إذا تقوى تواضع، والوضيع إذا تقوى تكبر.
وقيل لرجل عظيم الكبر:
ألا تأتي الخليفة؟
أخشى ألا يحمل الجسر شرفي.
وقيل له:
ألا تلبس؟ فإن البرد شديد.
حسبي يدفئني.
وقال بعض الحكماء لابنه:
يا بني عليك بالترحيب والبشر.
نعم يا أبتا.
وإياك والتقطيب والكبر.
حسنا.
فإن الأحرار أحب إليهم أن يلقوا بما يحبون من أن يلقوا بما يكرهون ويعطوا.
وقال حاتم الطائي:
أضاحك ضيفي قبل إنزال رحله، ويخصب عندي المحل جديب، وما الخصب للأضياف أن يكثر القرى، ولكنما وجه الكريم خصيب.
وقال العتبي:
رأيت أحدهم يطوف على بغلة بين الصفا والمروة.
نعم.
ثم رأيته بعد ذلك على جسر بغداد راجلا. فقلت له: أراجل أنت في مثل هذا الموضع؟
نعم، إني ركبت في موضع يمشي الناس فيه، فكان حقيقا على الله أن يرجلني في موضع يركب الناس فيه.
وقال محمود الوراق:
التيه مفسدة للدين، منقصة للعقل، مجلبة للذم والسخط. منع العطاء وبسط الوجه أحسن من بذل العطاء بوجه غير منبسط.
في الأخلاق: قال النبي صلوات ربي عليه وآله وسلم:
خصلتان لا تجتمعان في مؤمن، البخل وسوء الخلق.
وقيل:
سوء الخلق يفسد العمل، كما يفسد الخل العسل.
قال رجل لمطيع بن أياس:
جئتك خاطبا مودتك.
قد زوجتكها على شرط أن تجعل صداقها أن لا تسمع في مقال الناس.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب